بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 28 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب الأرواح جنود مجندة، قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف.
نعم، هذا الحديث 900 في هذا الأدب المفرد حسب هذه النسخة، باب الأرواح جنود مجندة. والبخاري رحمه الله يبوب هذا الباب على هذا الحديث في نفس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والأرواح جمع روح، جنود مجندة يعني جموع مجتمعة، هذه الأرواح أرواح الناس جموع مجتمعة وأنواع مختلفة هذه الأرواح، فمن وجد في نفسه نفرة من أهل الخير فليصلح نفسه، لأن الأرواح جنود مجندة، يعني هذه الأرواح مثل الجنود، فما تعارف منها تلف، يعني ما توافق في الصفات التي خلقها الله عليها حصل بين هذه الأرواح الألفة والرأفة، وحل اجتماعهما بالأجساد في الدنيا، فهذه الأرواح إذا تعارفت وتوافقت في الصفات التي خلقها الله عليها حصلت الألفة وحصل الاجتماع بالأجساد في الدنيا، وما تنكر منها ما تنافر من هذه الأرواح اختلف، حصل بينها الاختلاف والتنافر، ولم يتوافق وتباعدت واختلفت هذه الأرواح إذا تناكرت، إذا تنافرت لم يحصل بينها الاجتماع بل تباعدت واختلفت. وهذا أيضا الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري معلقا، رواه البخاري معلقا، وكذلك أيضا رواه البيهقي في الآداب وغيرهما بهذا اللفظ. نعم.
قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
قال مثله، يعني مثل هذا اللفظ أيضا، هذا السند الآخر أيضا مثل لفظ الحديث في السند الأول. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلفا، وما تناكر منها اختلفا.
نعم. أيضا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بنفس اللفظ الذي هو برواية عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث من رواية أبي هريرة رواه مسلم في الصحيح وأبو داود كذلك. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. يعني يوجد تشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد بين هذه الأرواح، فإذا وجد هذا وجد أيضا في الأبدان. إذا اجتمعت هذه الأرواح في الأجساد في الدنيا، فاجتمع أصحاب هذه الأرواح التي تعارفت وتوافقت في الصفات التي خلقها الله عليها، يحصل بينها الألفة والرأفة، ويحل اجتماع هذه الأرواح بهذه الأجساد في الدنيا. وتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت. والتعارف الحقيقي هو على الحق، أي الأصل في التعارف الذي هو سبيل الألفة التعارف على الحق، الاتفاق على الحق، العلم بالحق، العمل بالحق، الدعوة إلى الحق. تجد بين من هذه صفاتهم وإن تباعدت أنسابهم وتفاوتت ديارهم تجد بينهم تآلفا، أي أنهم متآلفون لأنهم عرفوا الحق وعملوا به ودعوا الناس إليه فأتلفوا على ذلك. وسبب الألفة هو معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه. الحق مصدره الكتاب والسنة، فهما مصدر الحق والهدى، أي يعرف الحق والهدى من القرآن الكريم والسنة المطهرة. فإذا اتفق القوم على ذلك حصل التآلف بينهم، تآلفت أرواحهم، تآلفوا ظاهرا وباطنا. فتجد أصحاب السنة بعضهم يحب بعضا وينصر بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض ويثني عليه بخير، وما ذلك إلا نتيجة التآلف لتعارف الأرواح. والعكس بالعكس، ما تناكر منها هذه الأرواح اختلف أيضا. وكثيرا ما يأتي تناكر بين المتمسكين بالسنة وبين أهل البدع والأهواء مخالفين للسنة. لا تجد صاحب سنة يألف صاحب بدعة، والعكس أيضا، صاحب البدعة لا يألف صاحب السنة، وما ذلك إلا لاختلافهما ظاهرا وباطنا من حيث العلم والعمل والدعوة إلى ذلك. فأهل السنة دائما يعيشون في ظل الحق، أهل البدع تجارت بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عند الإمام أحمد وعند أبي داود. فصاروا أهل البدع صاروا أعداء لأهل السنة، يظهرون عداوتهم لهم. لماذا؟ لأن أرواحهم تناكرت واختلفت مع أرواح أهل السنة.
فلكن عدم الألفة بين المسلم أو بين أهل السنة وبين الكافر أو بين أهل البدع لا يمنع المسلم من دعوة الكافر إلى الإسلام، دعوة المشرك إلى التوحيد، دعوة صاحب البدعة إلى السنة، لا يمنع ذلك، لأن المسلم متأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم بل بالرسل أجمعين في دعوتهم للخلق في رحاب الحق. فهذا معنى الأرواح جنود مجندة، جنود مجندة يعني جموع مجتمعة، أنواع مختلفة هذه الأرواح. لذلك على المسلم إذا وجد تنافرا أو نفرة بينه وبين أهل الخير، بينه وبين العلماء وطلبة العلم، بينه وبين المستقيمين على السنة، فلا بد أن يراجع نفسه ليصلح نفسه، يتخلص من الصفات المذمومة ويكتسب الصفات الحسنة حتى يكون مثل أصحاب السنة، مثل أهل الخير، فيتآلف معهم. لأن سبب نفرته من أهل السنة هو ما فيه من الصفات المذمومة، فليراجع نفسه، يقوم نفسه حتى يستقيم على الحق فيأتلف مع أهل الحق. هذا معنى هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله. قال: حدثنا يحيى بن صالح عن إسحاق بن يحيى الكلبي قال: حدثنا الزهري قال: أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر.
نعم، أحسنت. هذا حديث بوب عليه البخاري رحمه الله. قال: باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله. إذا تعجب المسلم من أمر من الأمور، هل يشرع له أن يقول سبحان الله؟ فالإجابة نعم، يجوز له، لأن هذا الحديث من الأدلة، وهؤلاء الناس الصحابة رضي الله عنهم عندما تعجبوا من كلام هذا الذئب مع الراعي قالوا سبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عندما تعجبوا قالوا سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، فدل على الجواز، دل على الجواز. وهذا الحديث في الصحيحين ولو ألفاظ، وهنا هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا يحيى بن صالح عن إسحاق بن يحيى الكلبي قال: حدثنا الزهري قال: أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه، يذكر صلى الله عليه وسلم قصة فيها العبرة وفيها أيضا بيان علامة من علامات الساعة الصغرى التي حدثت، ومن علامات الساعة الصغرى تكليم الحيوان للإنس، كلام بعض الحيوانات مع الإنسان، وهذا من الأدلة. هناك أدلة أخرى أيضا، أن بقرة أيضا ركبها إنسان فقالت له: ما خلقنا لهذا. والحديث صحيح أيضا، وهناك أيضا غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا تقوم الساعة حتى يحدث هذا الأمر. حتى يكلم السباع الإنس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من هذه الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه يرعى الغنم عدا عليه الذئب اعتدى الذئب على الغنم فأخذ منه شاتا أخذ شاتا وهرب هرب بها هذا الذئب فطلبه الراعي لحقه جرى خلفه فالتفت إليه الذئب التفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع من لها يوم السبع تكلم قال من لها يوم السبع من لها يوم السبع ليس لها راع غيري يوم السبع اختلف العلماء في شرحه فقالوا هنا السبع يعني الإهمال لأن جاء في لغة العرب أسبعت الرجل أي أهملته أهملته أسبعت الرجل أي أهملته من لها يوم السبع يعني من لها يوم الإهمال يوم أن تهملها يوم أن لا تكون مع هذه الأغنام أيها الراعي من لها سأخذ ما أريد من هذه الأغنام ليس لها راع غيري فأنفرد بهذه الأغنام هذا معنى من المعاني ومعنى آخر من لها يوم السبع أيضا قالوا هناك يوم في الجاهلية كان يسمى يوم السبع الناس يحتفلون ويتركون أغنامهم فتأتي الحيوانات المفترسة وتعدو على هذه الشياه وهذه الأغنام هكذا قيل أيضا بعض الشراح وأيضا منهم من قال يوم السبع يوم يهجم عليها السبع وأنت غير موجود من لها من يدافع عنها الشاهد هنا أن هذا الذئب تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القصة وهي في الصحيحين فلما تكلم هذا الذئب فقال الناس سبحان الله تعجبوا أن هذا الحيوان يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أقر وأصدق بهذا الأمر أن الذئب تكلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وأبو بكر وعمر كما جاء أيضا في الصحيحين وما هما ثم يعني ليس حاضرين هناك كل واحد في مكانه لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما أنه ما دام هو صدق وآمن فهما سيصدقان وهذا يدل على فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهما بالإيمان هنا فهذا الحديث باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله يجوز ذلك فإذا تعجب المسلم من أمر من الأمور يقول سبحان الله سبحان الله نعم
قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكث به في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له قال أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
نعم أحسنت هذا أيضا هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين وهو حديث عظيم يدل على الإيمان بالقدر ولا بد
للمؤمن أن يؤمن بالقدر وأن الله عز وجل علم الأشياء وقدرها وكتبها عنده وشاءها سبحانه وتعالى وخلقها، ومن ذلك مقعد العبد من النار أو مقعده من الجنة، فالله عز وجل كتب عنده أهل الشقاوة وأهل السعادة، علم ذلك سبحانه وتعالى وكتبه وشاءه سبحانه وتعالى وقدره وخلقه سبحانه وتعالى. السعادة والشقاوة بتقدير الله عز وجل، ويقول البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض، شيئا يعني عود، عودا جعل يطرق به في الأرض، هذه هيئة الإنسان المفكر، يفكر إذا أراد أن يفكر في أمر، يتمعن أمر من الأمور، يراجع أمرا من الأمور في ذهنه، فيعمل مثل هذه الحركة، يمسك شيئا في يده بيده وينكت به الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. يعظ الصحابة صلى الله عليه وسلم موعظة عظيمة، ويبين لهم: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ يعني نعتمد على المقدر لنا والمكتوب وندع العمل، نترك العمل؟ ما دام أن كل إنسان كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، أفلا نتكل على كتابنا؟ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا. لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الاتكال والتواكل، لا بد من العمل، العمل بالأوامر واجتناب النواهي التي جاءت في الكتاب والسنة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وكل ميسر لما خلق له. قال: أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الإنسان مخير، هو الذي يفعل، إذا سلك طريق الخير وفقه الله عز وجل ويسر له طريق الخير وهداه إلى الصراط المستقيم، إذا سلك طريق الهداية هداه الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لذلك الإنسان مخير، والله عز وجل قال كما في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا الإنسان مخير، هذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبر على عمله. لا، الإنسان مخير، يستطيع أن يصلي ويستطيع أن لا يصلي، هو مخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. صحيح أن كل إنسان قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، لكن لا بد من العمل. الإنسان لا يعلم الغيب، فعليه أن يعمل ويؤدي الأوامر، يعمل بالأوامر ويجتنب النواهي ويتقي الله عز وجل ويسلك طريق الاستقامة، الصراط المستقيم، ويسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار. فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة لا يريد إلا طريق الشقاء، لا يريد إلا طريق الشرك والبدعة والمعصية، يأخذ بأسبابها ويسلك هذه الطرق فسييسر لعمل الشقاوة. فهذا الحديث حديث عظيم، دل على وجوب العمل والحذر من ترك العمل، الحذر من ترك العمل والاتكال على ما كتب. والحديث أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل به، أما ينزل به الوحي أو يلقى في قلبه المعنى. ومن جملة ذلك ما جاء في هذا الحديث من أن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة أو النار، لا يمكن أن يتخلف، وذلك في الأزل في اللوح المحفوظ، وهو ما يسمى بالتقدير الأزلي. وجاء في حديث صحيح أيضا أن أول قوله صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، من سعادة وشقاوة، ومن صحة ومرض، ومن غنى وفقر، ومن مصائب على اختلاف أنواعها، ومن رخاء وشدة، حتى الشوكة يشاكها الإنسان قد كتب الله ذلك عليه في الأزل وكتب عليها الأجر. فالمؤمنون لا يشكون في هذه الأخبار المغيبة ولا يتحيرون بعدما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فكل من عالم الإنس والجن قد كتب مقعده من الجنة أو من النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. كل التقادير التي تأتي بعد هذا التقدير الأزلي موافقة له، لا تختلف عنه أبدا. والله عز وجل قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي اللوح المحفوظ. فالتقدير في بطن الأم كما في حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه لا يختلف عن التقدير الأزلي، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وما يكتبه الكرام الكاتبون من حسنات وسيئات هي مستنسخة من اللوح المحفوظ، لا يمكن أن تتخلف أو تتقدم أو تتأخر. آمن بذلك أهل الإيمان. وما يكتب من السنة إلى السنة في ليلة القدر يكتب الله عز وجل من الخير والشر ووقوع الأحداث والأمور والحياة والموت إلى العام القادم، كذلك لا يخالف ما كتب في الأزل، لذا وجب الإيمان بذلك. ومع هذا لما سأله الصحابة رضي الله عنهم: ففيما العمل؟ يعني ما دام قد قضي كل شيء وفرغ منه، الشقي شقي والسعيد سعيد، الغني غني، الفقير فقير، المريض مريض، والصحيح صحيح، المصائب والشدة والرخاء كل ذلك قد فرغ منه، ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. وذكر لهم العناوين والدلائل التي تدل على سعادة السعداء وعلى شقاوة الأشقياء، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، أحدهما في يمينه والآخر في شماله، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا، إلا أن تخبرنا يا رسول الله، أي لا نعلم. فقال: للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص، ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال: الذي في يساره هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلأي شيء إذن نعمل إن كان أمر قد فرغ منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. ثم قال: بيده فقبضها، ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد، ثم قال: باليمنى فنبذ بها، فقال: فريق في الجنة، ونبذ باليسرى فقال: فريق في السعير. هذا الحديث أخرجه الترمذي 2141، وكذلك الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 848. إذن لا يمكن أن يتخلف شيء من ذلك أبدا. آمن بذلك أهل الإيمان الذين عرفوا إيمانهم معرفة صادرة من نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة. أما من لم يسع في معرفة الحق فإنه ظلم نفسه، يعيش حيران. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل مكلف العنوان، عنوان السعادة والشقاء، وهو العمل. فالعمل الصالح عنوان سعادة الإنسان، والعمل السيء عنوان شقاء الإنسان. وكل يحرص أن يكون خاتمه، كل يحرص أن يكون خاتمة عمله بخير، أن تكون خاتمة عمله بخير. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم، الحديث رواه البخاري في صحيحه. فأصحاب العمل الصالح ظاهرا وباطنا يختم الله عز وجل حياتهم بخير، ويثبتهم، ويكون مآلهم مآل السعداء في الدار الطيبة التي أعدها الله عز وجل لأهل الصالحات من الأعمال. فآمن بذلك المؤمنون، وشمروا عن ساعد الجد، وتنافسوا وتسابقوا إلى صالح الأعمال، وهم بين الخوف والرجاء يرجون رحمة الله دائما وأبدا، ويخافون عقوبته دائما وأبدا. وهكذا المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، يعيش بين الخوف والرجاء، لا يغلو إنسان في الرجاء فيقصر في الأعمال، كذلك لا يتوسع في الخوف فيقنط من رحمة الله، لكن يكون وسطا، خائفا، راجيا، عاملا. وهذه عنوان السعادة. نسأل الله عز وجل أن نكون سعداء. هذا الحديث الذي معنا الذي شرحناه هو من الحديث الإيمانية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مسح الأرض باليد. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسيد، عن أبي أسيد عن أمه قالت: قلت لأبي قتادة: ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يحدث عنه الناس؟ فقال أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كذب علي فليسهل لجنبه مضجعا من النار. وجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده.
يمسح الأرض بيده، هذا حديث ضعيف، في سندي ضعف، في سندي ضعف، لكن الحديث أو معنى الحديث جاء في الصحيحين في الحديث المتواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متفق عليه في الصحيحين وهو حديث متواتر. لكن هذا الحديث الذي معنا الذي ساقه البخاري رحمه الله في كتابه هنا الأدب المفرد في سنده ضعف. قال البخاري: باب مسح الأرض باليد. مسح الأرض باليد، هل يجوز الإنسان يمسح يده بالأرض أم لا؟ الأصل الجواز، لكن هذا الحديث ضعيف. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه، هذه الأم أم أسيد هذه لا تعرف، لا تعرف هي سبب ضعف هذا السند وهذا الحديث بهذا اللفظ. قالت: قلت لأبي قتادة، أبو قتادة صحابي معروف، الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، تقول له: ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه الناس؟ فقال أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليسهل لجنبه مضجعا من النار، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده. هنا أبو قتادة رضي الله عنه من خوفه من هذا الحديث أو يقع في شيء من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح، لا هذا الحديث لا يصح، سنده ضعيف. ولا شك أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، مثل ما ذكرت جاء الحديث المتواتر من أصح الأحاديث، قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، يعني يحجز مكانه في النار، هذا وعيد شديد. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم محرم بشتى أنواعه. قال النووي رحمه الله كما في شرحه لهذا الحديث: حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري ومسلم. في شرح الإمام النووي الحافظ النووي لصحيح مسلم قال: لا فرق في تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب كالمواعظ وغير ذلك، كله حرام، ومن أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع، خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة، ففي زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وهم يقولون إنما نكذب له لا عليه، وهذا جهل باللغة والشرع معا، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا كلام النووي رحمه الله. فعلى المسلم أن يحذر من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يتثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يروي ولا ينقل ولا يرسل هذه الأحاديث إلى الناس إلا بعد أن يتثبت أنها أحاديث ثابتة، حتى لا يقع في هذا الوعيد الشديد. نسأل الله وإياكم العفو والعافية، نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، نسأل أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.